بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية المباركة، الحضور معنا في هذا المكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحبة الكرام، حديثنا إليكم حول كتاب عمدة الأحكام، ويليق بنا قبل أن نشرع في شرح أحاديث كتاب البيوع أن نتناول شيئا من التعريف بهذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام. هذا المصنف الذي يعد من أوائل ما صنف من كتب أحاديث الأحكام، ذلك أن مؤلفه الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى توفي سنة 600 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما هو من أوائل الكتب فهو أيضا من أخصرها، لأن أحاديث هذا الكتاب نيفت على 400 أو زادت على 400 بشيء قليل. فإذا ما قرناه بالمنتقى للمجد رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 250 و600، وزدنا أحاديث المنتقى شارفت 4000 حديث. إذن كتابنا هذا في عشر حجم كتاب المنتقى للمجد بن تيمية عليهم جميعا رحمة الله تعالى وبركاته. ثم إن كتابنا هذا أيضا لا يزال هو أخصر من كتاب الحافظ العلامة بن حجر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 250 و800، فكتابنا متقدم وكتابنا مختصر أيضا، وله مزية فائقة على غيره من كتب أحاديث الأحكام، لأن صاحبه رحمه الله تعالى انتقاه من أحاديث الصحيحين، فأنت لا تجد بحمد الله في هذا المختصر شيئا يؤاخذ عليه مؤلفه من جهة الحديث. وشرطه هذا مضطرد في كتابه أنه اقتصر على الصحيحين إلا ما قل وندر مما قد يمر بنا في هذه الحلقة الدراسية أو فيما يتبعها من حلقات إن يسر الله تعالى وأعان. إذن كتابنا هذا جمع ميزات عديدة، من أوائل الكتب في أحاديث الأحكام أخصرها، وهو أيضا يقتصر على الصحيحين، ثم إن مؤلفه من الفقه والفهم في دين الله تعالى بمكان، حيث انتقى أحاديث عليها مدار الفقه في الأبواب التي عني بجمع الحديث فيها. فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا ولكم أن نتدارس هذا الكتاب العظيم الذي اجتمع عليه العلماء من قبل حفظا والطلبة عليه مدارسة، فالعلماء يحفظونه والطلبة يتلقون هذا المتن المبارك حفظا ودرسا. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين بورك لهم في علمهم وعملهم. كتابنا هذا يسمى بعمدة الأحكام، والحقيقة أن الحافظ رحمه الله تعالى له كتاب آخر بنفس العنوان، له كتاب يسمى بعمدة الأحكام، فكيف نميز بين الاثنين؟ يقال الصغرى ويقال الكبرى، فما الذي ندرسه أو سنتدارسه في هذا الدرس المبارك؟ سنتدارس الصغرى، بل حيث أطلق اسم عمدة الأحكام فالمراد الصغرى للكبرى، والصغرى كما هو واضح من اسمها أخصر وزيادة فهي أصح، لأنه اشترط في الصغرى الصحيحين، وأما الكبرى فلم يلتزم فيها بهذا الشرط. كتابنا هذا كتاب أحاديث أحكام، عني المحدثون قديما بجمع أحاديث الأحكام لتكون عمدة للمحدثين المتفقهين أو لطلبة الفقه المعتنين بالدليل. وأنت ترى أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، الإمام مالك والشافعي وأحمد، كانوا من الفقهاء المحدثين، أو كانوا من المحدثين الفقهاء، عنايتهم إلى الدليل مصروفة، وهمتهم أيضا على الفقه موقوفة، فهم يعتنون بجمع أدلة الأحكام ولا يخلون علم الفقه من المدارسة والبحث والاهتمام. ولهذا تجد بعض المحدثين ينبه إلى أهمية العناية بمعنى الحديث وفقهه وأدبه. هذا ابن مهدي عليه رحمة الله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لوضعت بجنب كل حديث تفسيره، كل حديث جمعه يجعل إلى جواره تفسيرا له. وانظر أيضا إلى سفيان حين يقول، سفيان الثوري حين يقول: تفسير الحديث خير من سماعه، تفسير الحديث خير من سماعه. وابن عبد البر عليه رحمة الله يقول أيضا: أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم. إذن العناية بفهم الحديث وتدبر معناه مما يتأكد على طالب العلم علمه وعمله. بل قال أبو شامة عليه رحمة الله: علوم الحديث الآن ثلاثة، علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونها، أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها. فإذا جمع الإنسان إلى الحفظ الفهم، وجمع إلى حسن الفهم جودة الحفظ، فقد تم له المقصود وتحققت له البركة من العلم حفظا وفهما وعلما، وبقي عليه أن يزكي علمه بالعمل. مصنفنا هو الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي. والمقدسي نسبة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ نسبة إلى بيت المقدس، فهو إذن فلسطيني. وقريته التي ولد فيها هي جماعيل، وهذه القرية من أعمال نابلس، قرية من أعمال نابلس. لما دخل الصليبيون بيت المقدس شرفه الله تعالى وكرمه وحرره، نزح هذا الإمام المبارك مع أبيه فنزل دمشق وهو ابن 8 سنين، وأقام بدمشق ودخلها مع ابن خالته. من ابن خالته؟ ابن خالته هو الموفق، الموفق ابن قدامة، الإمام عبد الله ابن قدامة صاحب المغني، فهما ابن خالة. نزل دمشق سويا، ثم إنهما أقام بدمشق في قرية يتسمى قرية الجبل. ولما نزل بها هؤلاء المقادسة قيل لها الصالحية، لما عرف من صلاح هذه الأسرة المباركة من علماء الحنابلة. ثم نزل رحمه الله تعالى بغداد بصحبة الموفق 60 و500، فنزل على عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، فلم يلبث أن توفي رحمه الله تعالى بعد 50 ليلة، فانتقل إلى الإمام الحافظ العلامة ابن الجوزي عليه رحمة الله، فأقام عنده يطلبان العلم. ثم نزل الحافظ عبد الغني إلى الإسكندرية 66 و500 من الهجرة، ثم عاد إلى دمشق، ثم رجع إلى الإسكندرية، ثم انتقل إلى الجزيرة، ثم مر بعد ذلك على بغداد، ثم استقر أخيرا في دمشق. يقول عنه ابن رجب رحمه الله تعالى: كان الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث، فكانت عنايته إلى الحديث مصروفة، وهذا يلحظ من مؤلفاته الكثيرة في علم الحديث. وقال: حلف رجل بالطلاق، حلف رجل بالطلاق أن الحافظ يحفظ 100,000 حديث، فلما بلغه قال: لو قال أكثر لصدق. لو قال أكثر لصدق أي لبر في قسمه هذا وما حلف. فهو رحمه الله تعالى يخبر عن نفسه أنه كان عالي الهمة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموفق ابن خالته وزميله في الطلب كان يقول: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، ولقد صحبته في الصدى وفي زمن الطلب، فما سبقته إلى خير إلا سبقني إليه إلا في القليل، ما سبقته إلى خير إلا سبقني إليه إلا في القليل. قال: وكمل الله فضيلته، كمل الله فضيلته بماذا؟ بأن ابتلي بأذى أهل البدع وقيامهم عليه، فتمت بذلك إمامته، إذ العالم يبلغ رتبة الإمام في الدين إلا بهذا الصبر وذاك اليقين. ابنه الحافظ أبو موسى رحمه الله تعالى يقول: كنت عند أبي وهو يذكر مناقب سفيان، يعني الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد، قال: فوقع في نفسي أن قلت، ولم يتكلم، قال: فوقع في نفسي أن قلت إن أبي مثل سفيان. قال: فالتفت إلي وقال: أين نحن من أولئك، أين نحن من أولئك. انتهى كلامه: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وهذا من كماله وتواضعه رحمه الله تعالى ورضي عنه. إمامنا هذا قلنا أنه ولد سنة 41 و500، وكان هذا في ربيع الآخر، ثم إن وفاته كانت في 23 من ربيع الأول سنة 600، فمات قبل أن يبلغ 60 من عمره عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. مرضه ولده الحافظ أبو موسى 16 ليلة، يقول: كلما سألناه ماذا تشتهي قال: أشتهي الجنة، أشتهي رضا الله عز وجل. قال: فلما صلى الصبح 16 خلت من مرضه، نادى علي، نادى على ولده فجاءه فقال: اقرأ عند رأسي سورة ياسين. فقرأها الحافظ أبو موسى، فلما ختمها جعل الشيخ يرفع يديه يدعو الله عز وجل، ثم سكت. قال له ولده: ماذا تشتهي يا والدي؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. يا بني لم يبق إلا الموت. ثم قال: ثم جعل يذكر الله عز وجل ويحرك شفتيه بالذكر إلى أن قبضت روحه رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. هذا هو الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. ونحن في هذه الليلة مع كتاب البيوع من عمدة الأحكام، وتفضل يا شيخ عبد الرحمن لتقرأ صدر هذا الكتاب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب البيوع هو أول كتب المعاملات، وكتب المعاملات تأتي عادة في كتب الفقه وأحاديث الأحكام عقب كتب العبادات. لماذا؟ لماذا جرت عادة المصنفين أن يبتدئوا بكتب المعاملات بعد العبادات؟ من يعرف؟ يا عم، لماذا جرت عادة المصنفين أن يبتدئوا أولا بكتب العبادات ثم يثنوا بالمعاملات ثم يثلثوا بالنكاح والطلاق وما يسمى بالأحوال الشخصية ثم يربع بعد ذلك بالكلام عن الأقضية والجنايات.
لعل في ذلك إشارة إلى البدء بحق الله في العبادات، ثم البدء بحق العباد في البيوع.
نعم أحسن، هذا كلام منطقي. ذلك أن أول ما يتعين على المكلف علمه وعمله حق الله تبارك وتعالى بمعرفة ما أوجب الله تعالى على عبده في عبادته، إذ العبادة غاية خلق الجن والإنس، والعبادة هي مفتاح دعوة كل الرسل، والعبادة هي أول ما يدعى الإنسان إليه في دين الله عز وجل. قال جل من قائل علينا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعلم المكلف حق الله تبارك وتعالى عليه فعرف كيف يؤدي العبادة على وجهها الصحيح، وخرج مما لا يسعه أن يجهله من العبادات، فقد توجه الطلب إلى المعاملات. لماذا يتوجه الطلب إلى المعاملات؟ لاعتبارات. الاعتبار الأول أن التكاليف الشرعية عامتها يتعلق بالأبدان، والأبدان لا قوام لها إلا بالطعام والشراب والغذاء والدواء والأثاث والمسكن ونحو هذا، ولا سبيل لأن يحصل الإنسان على ما يحتاجه من طعام وشراب ونحوه إلا بأن يشرع له وسيلة يحصل بها على ما في يد غيره. إذا كانت حاجتك تعلقت بما في يد غيرك من الطعام أو الكساء أو الدواء، وهو لا يبذل ذلك بسخاء، وإنما يبذل ذلك بعوض يكون منك في مقابل ما تأخذ، فإن هذا يناسب أن يشرع البيع. فالتكاليف الشرعية تتعلق إذن بالمعاملات التي بها قيام الأبدان. ثم كل أحد لا ينفك عن أن يكون بائعا أو مشتريا، كل رجل كل امرأة كل صغير كل كبير غالبا يحتاج إلى البيع والشراء، فهو مما تعم به البلوى، يعني تعم به الحاجة، حاجة الناس إلى البيع والشراء، حاجة يومية لابد من ذلك كل يوم. وقد نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعمل عملا إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، فلا بد لمن أراد أن يبتاع أو أن يشتري أن يأخذ أو أن يعطي، لابد أن يتعلم أحكام المعاملات، وأول هذه المعاملات البيع. لذا ناسب أن يقدم البيع على النكاح وعلى مباحث الأحوال الشخصية التي تسمى بالأحوال الشخصية من النكاح والطلاق وما يلحق بهما من أبواب. تأمل، هل كل أحد يحتاج إلى النكاح؟ هل كل أحد يتوق إلى النكاح؟ هل كل أحد يتتعلق حاجته بالنكاح كتعلقها بالبيع؟ لا، البيع آكد، البيع آكد. لذا قدمه كثير من الفقهاء على أبواب النكاح والطلاق، وهذا على كل حال أغلبي لا كلي، يعني أكثر الفقهاء هذا صنيعهم وهذا فعله. لذا نرى إمامنا رحمه الله تعالى يبتدئ كتب المعاملات بكتاب البيع. نحن بهذا عرفنا المناسبة التي لأجلها جاء المصنف بكتاب البيع عقب كتب العبادة. الكتاب ما هو في اللغة؟ مأخوذ من الجمع والضم، مأخوذ من الجمع والضم، وهو في الأصل مصدر، كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابة. طيب ما هو المصدر؟ ما معنى كلمة مصدر؟ مصدر المصدر ما دل على حدث مجرد عن الايه؟ عن الزمان. ما دل على حدث مجرد عن الزمن. والمصدر هو أصل الاشتقاق على الراجح من كلام أهل اللغة، فعن هذا المصدر تأتي الاشتقاقات. ولهذا قيل لكتيبة الخيل، أي لجماعة الخيل كتيبة، لأنه ينضم بعضها إلى بعض. وقيل للكتاب كتابا، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا إيه؟ اجتمعت الحروف لتكون كلمة. فإذا اجتمعت الكلمات كانت جملة، فإذا اجتمعت الجمل كانت فقرة، وهكذا مسألة فمطلب فمبحث ففصل فباب فكتاب. ولهذا في الاصطلاح يقولون الكتاب جملة مختصة من العلم تحتوي على أبواب وفصول ومسائل غالبا. ما معنى الكتاب اصطلاحا؟ جملة مختصة من العلم. نعم نعم، جملة مختصة من العلم تشتمل أو تحتوي على أبواب وفصول ومسائل غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ من يعرف؟ محمد، لماذا نقول غالبا؟ نقول غالبا لأنه قد يكون الكتاب من باب واحد وليس من أبواب، أو يكون الباب من فصل واحد وليس من فصول، وهكذا. قد يكون الفصل من مسألة واحدة ولا يكونها، لكن الغالب الأعم هو هكذا. ولسائل أن يقول لماذا يبتدئ العلماء التصنيف بهذا الشكل، فيقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل ومطالب ونحو هذا، لماذا؟ نقول في هذا اقتداء أولا برسم الكتاب العزيز، لأن الكتاب العزيز مقسم إلى إيه؟ إلى أجزاء، مقسم إلى أحزاب، مقسم إلى سور، مقسم إلى آيات. طبعا التوقيفي منه هو هذه القسمة إلى إيه؟ إلى سور وآيات. أما التجزيء والتحزيب فهذا وقع بعد ذلك. إذن القرآن العزيز كان على هذا النحو أنزل. ولماذا؟ قال لأن في هذا تسهيل لمراجعته، تسهيل لمراجعته وإعانة على استظهاره ومطالعته، وفيه أيضا تشويق لطالب العلم، لأنه كلما قطع مرحلة، كلما قرأ سورة، كلما انتهى من باب تاقت نفسه للباب الذي يليه. فهذه القسمة فيها هذا التنشير وفيها هذا التحفيز وفيها هذا التحبيب. فالمسافر إذا قطع مرحلة تاقت نفسه للإيه؟ للمرحلة التي تأتي. لذا عني العلماء المصنفون بقسمة كتبهم على هذا النحو. كتاب البيوع هذا مضاف، والبيوع مضاف إليه. البيوع جمع بيع، وهو في الأصل أيضا مصدر، باع يبيع بيعا، باع يبيع بيعا. والأصل أن المصادر لا تجمع، لكن لاختلاف أنواعه جمع، لاختلاف أنواع البيع جمع، فقيل كتاب البيوع. والبيع مشتق من التبايع، حيث يمد كلا البائعين يده إلى صاحبه، فهذا يمد باعه والآخر يمد باعه، فقيل بيع، فقيل بيع، مأخوذ من مد المتبايعين كل منهما ليده جهة صاحبه. وقيل لأن المتبايعين كان كل منهما يمد يده بالمصافحة عند إبرام الصفقة، ولهذا سمي البيع صفقة، سمي البيع إيه؟ صفقة. والبيع في اللغة نقل ملك إلى الغير بثمن. البيع لغة نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء مثله. ما معنى أن الشراء مثل البيع؟ معناه أن الشراء والبيع كلاهما يطلق على الآخر، فالبيع والشراء كلاهما من ألفاظ الأضداد. ما معنى من ألفاظ الأضداد؟ يعني يدل هذا على مقابله، فقد يطلق البيع ويراد الشراء. لما حضرت حذيفة المنية قال لأصحابه بيعوا لي كفنا، بيعوا لي كفنا، يعني ماذا؟ يعني اشتروا. وفي القرآن الكريم قول الله تعالى وشروه بثمن بخس. ما معنى شروه؟ أي باعوه. إذا البيع من ألفاظ الأضداد، وهذا كما هو في القرآن الكريم فهو أيضا في لغة العرب وفي أشعارهم، كما قال الشاعر الجاهلي ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. لم تبع له بتاتا أي لم تشتري له طعاما، لم تشتري له طعاما. يبقى البيع يطلق ويراد به الشراء كما يطلق الشراء ويراد به الايه؟ البيع.